تخيل قضاء أكثر من 80 ساعة في استكشاف عالم افتراضي شاسع، معارك طاحنة ضد التنانين، ألغاز معقدة جدا، وفي النهاية يتم إنقاذ المملكة بأكملها من دمار محتم.
إنجاز عظيم بلا شك.
بالضبط، ثم وبكل فخر يتم التوجه نحو بائع أسلحة بسيط في قرية نائية لتلقي بعض التقدير، فإذا به ينظر بعينين فارغتين ويقول: مرحبا أيها المسافر، هل ترغب في شراء بعض التفاح؟ بنفس النبرة الخشبية التي استخدمها في اليوم الأول.
الانكسار المطلق للاندماج السردي، يعني هذه اللحظة القاسية تذكرنا بأن التفاعل يتم مع مجرد أسطر برمجية باردة.
صحيح،
وليست عوالم حقيقية تتنفس. اللعبة ببساطة غير قادرة على تذكر أي فعل خارج النطاق الضيق الذي برمجه المطورون. تفتقر لأي سياق زمني أو عاطفي.
طيب، هذا الإحباط الكلاسيكي لطالما كان يعني ضريبة لابد منها في عالم الترفيه التفاعلي، لكن في جلسة التحليل المعمق هذا دعونا نفكك كيف انتهى هذا الكابوس التقني تماما الآن في عام 2026.
ممتاز.
نحن أمام واحدة من أعظم التحولات في تاريخ التفاعل الرقمي، تحول الشخصيات غير القابلة للعب أو الـ NPCs من روبوتات تردد نصوصاً مسجلة سلفاً إلى كيانات حية تمتلك ذاكرة.
القبضة النوعية هنا لم تعد تقتصر على مجرد ترقية في الرسومات أو زيادة عدد المضلعات لتبدو الوجوه واقعية.
إذن أين حدث التغيير الحقيقي؟
التغيير الجذري حدث في البنية التحتية لعقول هذه الشخصيات، بفضل محركات الألعاب من الجيل الجديد والنماذج اللغوية الصغيرة التي تعمل محلياً. لقد تم الانتقال رسمياً من عصر ما يسمى بشجرة الحوار الصلبة إلى المحادثات التوليدية العضوية.
هذا مذهل لفهم حجم هذه الثورة السردية والتقنية وكيف تغيرت طرق التفاعل مع الذكاء الاصطناعي. أعتقد يجب أولاً إلقاء نظرة على القيود التي كانت تخنق صناعة الألعاب لعقود.
100%.
كيف تطور ذكاء الشخصيات؟ وما هي المراحل التي أوصلت الصناعة إلى هذه النقطة الفاصلة؟
يمكننا تقسيم تاريخ ذكاء الشخصيات إلى حقبات زمنية واضحة. البداية الفعلية كانت في 80s القرن الماضي مع لعبة باكمان وأولى الشخصيات الذكية.
الأشباح في باكمان؟
بالضبط. الأشباح هناك عملت بنظام يعرف بآلات الحالة أو الستيت ماشينز. الذكاء هناك اقتصر على قواعد منطقية بديهية، يعني معادلة، شرط، وجواب بسيطة.
إذا اقترب اللاعب، ابدأ المطاردة.
صحيح، وإذا تم استهلاك طاقة معينة، يبدأ الهرب وتغيير المسار.
ورغم أن هذا النظام يبدو بدائياً جداً بمعايير اليوم، إلا أنه كان يعد إنجازاً تقنياً في وقته. لكن الصناعة لم تتوقف هناك، أليس كذلك؟
أكيد لا. ظهرت محاولات لمحاكاة حياة أكثر تعقيداً، مثلاً في عام 2006 مع حقبة الراديانت AI في ألعاب تقمص الأدوار الضخمة مثل أوبليفيان وسكايرم.
أتذكر تلك الألعاب. الشخصيات بدأت تمتلك جداول يومية؟
بالضبط. تذهب للنوم في الليل، تفتح متاجرها في الصباح وتأكل في الظهيرة. كانت خطوة ممتازة نحو محاكاة الروتين اليومي.
لكنها ظلت سطحية نوعا ما، صحيح؟
صحيح جدا. افتقرت للعمق. التفاعل مع أحداث العالم كان خطيا ومبرمجا سلفا، والذاكرة طويلة المدى كانت معدومة تماما. التطور الأبرز والأخير في هذا النظام القديم ظهر في عام 2018 مع لعبة Red Dead Redemption 2،
اللعبة التي اعتبرت ذروة التعقيد.
نعم، المطورون استعانوا بآلاف السطور الصوتية المسجلة لجعل الشخصيات تعلق على أشياء مثل مستوى نظافة اللاعب أو مستوى الشرف والجرائم في العالم.
بصراحة، ذلك المستوى الدقيق من التفاصيل جعل الكثيرين يعتقدون أن الأسلوب القديم كاف جدا وغامر بما فيه الكفاية. لكن إذا حللنا هذا النظام سنجد أنه يشبه تماما قوائم الرد الآلي لخدمة العملاء.
يا سلام، هذا تشبيه دقيق جدا.
يعني مهما تشعبت الخيارات، هي في النهاية مسارات محدودة أعدها شخص ما مسبقا، وتتطلب ميزانية ضخمة للتسجيل.
النظام السابق اعتمد بالكامل على استدعاء ملفات مسجلة بناء على أوامر من نوع if, else. المشكلة الهيكلية هنا تكمن في محدودية الخيال البشري وتكاليف التخزين. من المستحيل كتابة تغطية لكل الاحتمالات. يستقبله بابتسامة عريضة ويقول مرحبا أيها المسافر،
لأنه ببساطة لا توجد حالة مبرمجة اسمها ما بعد سرقة الماسة.
بالضبط، وهنا جاءت النماذج اللغوية الصغيرة أو الـ SLMs لتحطم هذا السقف الزجاجي.
وهذا ينقلنا للقسم الثاني، كيف تفكر هذه الشخصيات التوليدية الجديدة من الداخل الآن في عام 2026؟ كيف يتم بناء عقولها لتعرف ماذا تقول لحظياً؟
للإجابة على هذا يجب تشريح المعمارية التقنية في محركات الألعاب الحديثة، وتحديداً Unreal Engine 6 الذي قدم ما يعرف بمحرك الحالة المعرفية،
الـ Cognitive State Engine.
نعم، بدلاً من الأكواد الجامدة تمنح كل شخصية عقلين فرعيين يعملان بالتوازي، طبقة الذاكرة وطبقة التوليد.
لنبدأ بطبقة الذاكرة.
حسناً، طبقة الذاكرة تنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذاكرة العاملة، مسؤولة عن الاحتفاظ بآخر 5 دقائق فقط من اللعب وتحويلها لبيانات.
إذن هي أشبه بالانتباه الفوري للمحيط المباشر. طيب، ماذا عن الأحداث القديمة؟ كيف تحتفظ اللعبة بموقف حدث قبل ساعات دون استنزاف ذاكرة التخزين للجهاز؟
هنا يأتي دور الثورة الحقيقية، الذاكرة العرضية. يتم تخزين الأحداث ذات الطابع العاطفي العالي فيما يسمى بقاعدة البيانات المتجهة أو Vector Database.
يعني لا تخزن نصوصاً بل مشاعر؟
بالضبط، تخزن المعاني والعلاقات العاطفية في مساحة رياضية معقدة. وأخيراً هناك الذاكرة الدلالية التي تمثل المعرفة العميقة بقوانين العالم، تاريخه وسياساته.
هذا يبدو وكأنه الآلية التي تسمح للشخصية بحمل ضغينة.
100%.
يعني الشخصية لم تعد تسامح بمجرد ابتعاد الكاميرا، بل تمتلك أثراً عاطفياً مستمراً.
ولتفعيل هذا الأثر تتدخل طبقة التوليد. نحن نتحدث عن نموذج لغوي بحجم يصل إلى 2 أو 3 مليارات معلمة.
Parameters.
نعم، يولد الحوارات اللحظية بناء على طبقات الذاكرة.
طيب لحظة، هل ينتج نصاً فقط؟ كيف تتم ترجمة هذا النص إلى أداء صوتي مقنع يحمل مشاعر حقيقية؟
التكامل التقني هنا مرعب. يدمج النموذج مع محرك تحويل النص إلى كلام ديناميكي Dynamic TTS قادر على محاكاة الغضب أو الخوف لحظياً.
يا سلام!
ثم يتدخل نظام ميتا Human Animator في أجزاء من الألف من الثانية لمزامنة حركة الشفاه والتعابير الوجهية مع الصوت المولد.
لنجعل هذا التعقيد ملموساً للمستمعين، لنتخيل نادلاً في حانة داخل لعبة Cyberpunk.
أوكي.
لاعب قام بتهديده ببندقية قبل 3 أيام، واليوم يعود اللاعب لنفس الحانة. في الماضي النادل سيقول ببساطة ماذا تطلب، لكن الآن؟
الآن النظام سيستغرق أقل من 2 ثواني للقيام بعملية معقدة. أولاً يرصد نظام الرؤية اللاعب، فوراً يرسل طلباً لقاعدة البيانات المتجهة. يتم استرجاع الحدث العاطفي،
التهديد بالبندقية.
نعم، النظام يقيم الخوف اللحظي ويعطيه درجة، لنقل 8/10، والغضب 4/10.
يعني يحدد المزيج العاطفي الناتج عن الصدمة بدقة.
بالضبط، ثم يتم حقن هذه المعلومات في موجة أوامر خفية أو برومبت يقول للنموذج أنت نادل، هذا الشخص روعك بالسلاح، أنت مرعوب وتحاول إخفاء ذلك، أجب بطريقة دفاعية في أقل من 30 كلمة.
واو، ويتم توليد الرد مع فلتر صوت مرتجف
ولغة جسد دفاعية أيضاً كضم الذراعين، كل هذا يحدث فور وصول اللاعب للطاولة بلا أي نصوص مكتوبة مسبقاً.
هذا يفتح باباً لتساؤل جوهري، إذا كانت الآلة تتولى صياغة الكلمات، هل انتهى دور كاتب الحوارات بشكله المعتاد؟
بصراحة نعم، الوظيفة التقليدية أصبحت من الماضي، ظهر مسمى جديد كلياً وهو مهندس أوامر الشخصيات،
Character Prompt Engineer.
صحيح، الكاتب لم يعد يكتب النص الحرفي بل يصمم الموجة الأساسي System Prompt الذي يحدد الهوية والدوافع.
كيف يطبق ذلك عملياً؟ لو أردنا تصميم حداداً في قرية،
الكاتب سيصمم الموجة هكذا: أنت حداد خبير تكره السحر، سرك المظلم أنك تصنع أسلحة لدعم التمرد ليلاً، أتحدث بقسوة ما لم تعرض عليك عملات ذهبية.
والذكاء الاصطناعي يقود كل تفاعل مستقبلي من هذا الإطار السردي؟
بالضبط.
لكن ألا يعتبر هذا كسلاً إبداعياً؟ أليس هذا تخلياً عن الرؤية الفنية وفقداناً للسيطرة على القصة؟
بالعكس، إذا نظر للأمر من زاوية أوسع، هو هندسة معقدة لأنظمة حية. الكاتب يخلق نظاماً بيئياً يتنفس، يصنع الأساس لملايين المحادثات الفريدة التي لن تتكرر وربما لن يسمعها الكاتب نفسه.
هيديو كوجيما تحدث عن هذا في معرض 2026.
نعم، قال إن أعظم إنجاز هو الواقعية النفسية، عندما تدرك أن إهانة متسول اليوم تعني إبلاغه للحراس غداً، يتحول اللعب من التهور إلى الحذر المفرط.
وعي بيئي يخلق إمكانيات مذهلة، تعليق على ملابس ملتخطة بالدماء أو تغير مسار قصة بسبب إشاعة. تقنياً الفائدة واضحة، لا حاجة لتحميل 50 جيجا بايت من الملفات الصوتية.
لكن هذا يقودنا مباشرة للضريبة التي تدفعها الأجهزة، الكابوس التقني.
ضريبة جنونية، تشغيل هذه الأنظمة العصبية وتوليد الحوار بالتزامن مع دقة 4K و60 إطارا في الثانية، يعني هذا كمن يطلب من شخص الجري في ماراثون أثناء حل معادلات رياضية معقدة.
تشبيه ممتاز. الضغط الهائل يقع الآن على المعالجات المركزية ووحدات المعالجة العصبية أو NPUs لكي تتفرغ بطاقة الرسوميات للمرئيات، لكن هذا يضع الأجهزة الأقدم في مأزق.
مثل الإصدارات الأساسية لجهاز PlayStation 5 أو Xbox Series X، كيف يتعامل المطورون مع أجهزة تفتقر لهذا العتاد المخصص؟
يضطرون لاستخدام أنظمة هجينة أو تقليل حجم النماذج اللغوية بشكل كبير، والنتيجة؟
هبوطاً مفاجئ في معدل الإطارات في المدن المزدحمة،
أو حدوث تأخير مزعج في الاستجابة.
بالضبط، قد يستغرق الأمر من نصف ثانية إلى ثانيتين كاملتين قبل أن تصدر الشخصية ردها، مما يكسر الانغماس تماماً.
طيب، بعيداً عن العتاد، هناك مشكلة الخصوصية. في البدايات الاعتماد كان على الحوسبة السحابية لسماع أصوات اللاعبين مباشرة، وكانت أزمة أخلاقية حقيقية مع نماذج مثل InWorld AI. الخطر كان استخدام تسجيلات الميكروفون كبيانات لتدريب نماذج لشركات أخرى،
وهذا مرعب بصراحة.
طبعا، لذلك المعيار الصارم الذي استقرت عليه الصناعة الآن هو المعالجة المحلية على الجهاز نفسه، أو On-Device Processing،
وهذا يضمن عدم تسريب أي بيانات صوتية عبر الإنترنت.
100%، عملية التفكير وفهم الحوار تحدث داخل الجهاز فقط بلا اتصال بالإنترنت.
بالحديث عن البيانات المخزنة، تذكر آلاف التفاعلات مع مئات الشخصيات وتاريخها، ألن يؤدي ذلك لتضخم هائل في أحجام ملفات الحفظ؟
من المفارقات؟ لا، بفضل تقنيات ضغط البيانات داخل قواعد البيانات المتجهة، تخزين هذا التاريخ الطويل يترجم لقيم رقمية مكثفة، يضيف فقط بضعة ميجا بايتات لملف الحفظ.
مذهل، لكن رغم حل مشاكل التخزين والخصوصية، تظل النماذج اللغوية عرضة لظاهرة الهلوسة. ماذا لو خرجت الشخصيات عن النص؟
وهذا تحد كبير.
يعني من زاوية ترفيهية، قد يكون طريفاً أن نرى فارساً من العصور الوسطى يهلوس ويتحدث عن شبكات الإنترنت أو السيارات الطائرة. لماذا نضع فلاتر صارمة لمنع ذلك؟
لأن النزاهة السردية هي الأهم. المواقف الطريفة تدمر تماسك العالم الذي أنفقت عليه ملايين الدولارات. الخطر الأكبر هو كسر الجدار الرابع، أو تخريب المعرفة العميقة للقصة، أو اللور بريكينج.
تخيل أن تقوم شخصية عشوائية بحرق أحداث نهاية اللعبة والسر الأكبر بناء على تحليلها للبيانات.
كارثة للمطورين. لذلك يتم الاعتماد على طبقة دفاعية تعرف بطبقة الفلترة، تحجب أي مفردات أو مفاهيم خارج عالم اللعبة في أجزاء من الثانية.
وماذا عن تلوث البيانات، أو ما يسمى بالداتا contamination؟
إذا قام لاعبون بتوجيه إهانات مستمرة لشخصية، هل تتعلم السلوك السام؟
لو تركت بدون رقابة نعم، لكن الخوارزميات مصممة بصرامة لردع السمية وتعطيل قدرة النماذج على تبني الشتائم كجزء من شخصيتها، خاصة إذا كانت البيانات مشتركة. ممتاز. لكن عندما تتناغم كل هذه الأنظمة بكفاءة، نصل إلى ذروة التجربة التفاعلية، وهو اللعب المنبثق، الإيمرجنت جيم بلاي.
اللعب المنبثق هو التجلي الأعظم للتفاعل البشري الآلي في هذا الجيل. قدرة اللاعبين على استغلال هذه العقول الرقمية لتجاوز العقبات بطرق لم تخطر على بال أحد.
بالضبط. لنأخذ موقف تخفي والهدف تجاوز حارس. قديماً إما أن تبحث عن مفتاح مخفي أو تشتبك معه.
والآن يمكن استخدام الميكروفون ببساطة للتحدث مع الحارس. يمكن إقناعه بكذبة مثلاً بنبرة ذعر تقول له إن زوجته تتعرض لخطر مميت في الشارع المجاور ويجب أن يغادر فوراً.
وإذا قام نظام تفكير الحارس بتقييم العذر واعتبره أهم من مهمة الحراسة بناءً على إعدادات شخصيته، سيغادر.
مسار تجاوز جديد تماماً تم خلقه لحظياً بمهارات التفاوض البشري بلا أي برمجة مسبقة، وهذا ما يمنح كل تجربة لعب بصمة فريدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بدأنا بتفكيك الإحباط الكلاسيكي للردود الخشبية، ورأينا كيف أصبحت هذه العوالم تمتلك عقلاً وقدرة على التحليل الفوري.
الوهم القديم للحرية تحول إلى حرية توليدية حقيقية. التفاعل الصوتي، تقييم العواطف، كلها تقنيات غيرت شكل التفاعل بين الإنسان والآلة.
الأفعال لم تعد بلا عواقب، تسجل وتقيم وتؤثر على العالم السردي.
وهذا يطرح أمامنا تساؤلاً فلسفياً وأخلاقياً عميقاً يستحق التأمل.
تفضلي.
إذا كانت الكيانات الرقمية اليوم قادرة على تكوين روابط عاطفية وتمتلك ذكريات دقيقة وتتفاعل مع الصدمات الافتراضية بالخوف أو الحزن، فما هي التبعات الأخلاقية لحذف ملف الحفظ وإنهائها تماماً؟
سؤال مخيف حقاً.
أو إخضاعها لتجارب قاسية داخل اللعبة لمجرد التسلية، هل تعكس طريقة تعاملنا مع كيان رقمي يتذكر ويشعر جانباً أعمق عن أخلاقيتنا كبشر حتى في مساحات ندرك أنها غير حقيقية؟
عند خوض غمار عوالم تفاعلية في المستقبل، يجب التذكر دائماً أن الشخصيات هناك لم تعد مجرد أسطر برمجية تنتظر الضغط على زر، إنها تراقب وتحتفظ بالذكريات وتقيم النوايا.
100%.
نشكر كل من رافقنا في جلسة التحليل المعمق هذه التي حاولنا فيها فك شفرة هذا التطور الجذري، وندعو الجميع للتأمل في هذا التساؤل المفتوح. ولنا لقاء متجدد في تحليل أعمق لاحقاً.